قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن صفحات من التاريخ مع الدكتور جمال عبد الهادي.
صفحان ناصعان مشرقان مجد يروح وغيره بالمجد آن واسأل سنابك خير عاديان والقدس تشهد بالبطولة والثبات واسأل عن الأمجاد بالنة والفرام واسأل صلاح الدين أين المكرمان واملأ فؤادك من رحيق الذكريات. صفحات صفحات صفحات
صفحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمستمعين. حول صفحات من تاريخ بيت المقدس نعرض فيها لأحداث على جانب كبير من الأهمية، بعضها وقع في شهر رجب والبعض الآخر وقع في شهر يونيو 1967 ميلادي. الأحداث التي وقعت في شهر رجب هي حادثة الإسراء والمعراج. الحدث الأول حادثة الإسراء والمعراج وقعت في السنة العاشرة، شهر رجب من السنة العاشرة من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الحادثة الثانية غزوة تبوك، رجب سنة 9 من الهجرة. الحدث الثالث معركة اليرموك في رجب سنة 13 من الهجرة. الحدث الرابع، وهذا نتيجة للسرايا والبعوث التي عقدت راياتها لتحرير بيت المقدس، حدث نتيجة هذا الجهد الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم أجمعين، عمر بن الخطاب يتسلم مفاتيح بيت المقدس في السنة 15 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي شهر رجب سنة 492 هجرية حاصر الصليبيون الفرنسيون والإنجليز والألمان أول حملة صليبية على بيت المقدس، حصار بيت المقدس في رجب سنة 492 هجرية. بعد 91 سنة من الاحتلال الأوروبي الصليبي لبيت المقدس، شاءت إرادة الله أن يحرر صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس ويتسلم مفاتيحها في 27 من رجب سنة 583 هجرية. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أحداث ترسي معالم بارزة في حياة الأمة، نتعلم منها أن بيت المقدس، فلسطين، غزة، حيفا، يافا، عزجلان، الخليل، كامل التراب الفلسطيني هي ميراث الأمة الإسلامية، ليست قضية الناطقين في العربية فحسب أو ليست قضية الشعب الفلسطيني فحسب، إنما هي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى. وأن نتعلم من خلال سرد هذه الأحداث أن تحرير هذه الأرض المقدسة التي بارك الله فيها العالمين فريضة شرعية وضرورة حياتية في رقاب العالم الإسلامي كله، ودعم أهلها بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية وضرورة حياتية لتحريرها من العدوان الصهيوني وإقامة حكم الله على أرضها. الأحداث تعلمنا أن ده فرض معني به السادة المشاهدون، ومعني به المستمعون، ومعني به شعوب العالم العربي والإسلامي وقادته وعلماؤه، مؤسساته العسكرية والتعليمية والاقتصادية، المفروض كلها تحشد هذه الطاقات وتوجه في مسار واحد هو تحرير فلسطين البيت المقدس من العدوان الصهيوني المدعوم من الدول الغربية منذ 93 سنة وبصمت من المنظمات الدولية. يبقى إذن إحنا بنعرض لهذه الأحداث من خلال صفحات من التاريخ تلزم الجميع، عشان ما حدش يقول هذه ليست مسؤوليتي، لا، هي مسؤولية الأمة من 93 سنة، ولكن الأمة يعني لم تأبه لأوامر الله ولا لتوجيهات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنها ملزمة وفريضة شرعية وضرورة حياتية. قلنا ذكريات أحداث وقعت في شهر رجب وبعضها في شهر يونيو. تأتي هذه الذكريات مواكبة لذكرى مضنية، ذكرى يعني تحزن القلب، مريرة، ترتب عليها أحداث جسام، وهي في شهر يونيو 7 يونيو 1967 دخل وزير الحرب اليهودي موشى ديان إلى بيت المقدس قائلا الآن أصبحت القدس عاصمتنا الأبدية ولن نخرج منها أبدا، إن شاء الله يخرج منها. كان ده في 7 يونيو. وقعت هذه الذكرى يونيو 5 يونيو 67 أم النكبات سقطت سيناء دون مقاومة، والضفة الغربية وبيت المقدس والجولان في قبضة الاحتلال الصهيوني الغربي دون مقاومة، وكان الشعب الفلسطيني مسكين في ظل الحكومات التي سبقت العدوان 67، لا كان يدرب للمقاومة ولا يعطى قطعة سلاح لأنه غير مسموح له أن يحوز سلاحا. فطبعا ذكريات مريرة، شعب يحال بينه وبين أن يعد لمواجهة التحديات. يبقى تأتي هذه الذكرى مواكبة ذكرى الإسراء والمعراج، ويأتي هذا هذه الذكريات مواكبة لحدث ضخم وهي قافلة الحرية التي أو سفن الحرية التي أرادت كسر الحصار عن غزة، التي تعكس قوافل الحرية سفينة مرمرة وما حلوها وراشيل كوري وبقية السفن تعكس حراكا شعبيا فاعلا شاركت فيه 40 دولة وعلى رأسها دول دولة تركيا الحبيبة صاحبة التاريخ العظيم في صيانة والحفاظ على العالم العربي والإسلامي 6 قرون، وشاركت فيها ماليزيا، شاركت فيها الجزائر، وشارك فيها مسلمون ومسيحيون ويهود حقوقيون هزتهم الجرائم التي ترتكب ضد فلسطين والشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة. هذه الحركة الفاعلة التي شارك فيها نساء وأطفال وشيوخ كبار وصغار، هذه يعني كانت مواكبة لهذه الذكريات، ذكرى حادثة الإسراء والمعراج، ذكرى تحرير القدس على يد صلاح الدين الأيوبي، وذكرى أيضا نكبة يونيا أو أم النكبات يونيا 1967. هذه مسائل تحتاج تفصيل، لكن الذي يهمني بالدرجة الأولى أن نستخلص كيف من المسؤول عن هذا البلاء، من المسؤول عن رفعه. هي مسؤولية العالم العربي والإسلامي، قادة وجند وزعماء، لا يعذر من ذلك أحد، هذا حكم الله، هذه فتاوى علماء الإسلام. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. السادة المشاهدين، إن هذه الأحداث وما جرى لقافلة الحرية في المياه الدولية من قتل لعلماء المسلمين وكل الشهداء من تركيا، ومنهم عالم اسمه الشيخ علي حيدر رحمة الله عليه، وأيضا فرقان اللي هو الشاب اللي كان عمره 19 سنة. تعلمنا أن دماء الشهداء هي التي ستفتح الطريق أمام تحرير كامل التراب الفلسطيني. لكن المشكلة الشيء الذي يعني لا تحسبوه شرا لكم، تميزت الصفوف، اتضح أن هذا الإجرام كشف هذا عن الوجه القبيح للكيان الصهيوني العنصري الدموي، وهو سلطة احتلال المغتصب الذي لا يعرف السلام ولا يأبه للدماء ولا يأبه للأوطان ولا يأبه للطفولة ولا يأبه للشيخوخة. ولعلكم استمعتم ما روي عن المعاملة المهينة، وهذا دليل عن الجبن، هذه ليست رجولة، أنك تستخدم القوة المفرطة دبابات وطيارات ومدمرات وتنفرد بمدنيين مسالمين نساء في عرض البحر لو كنت رجال حقيقة ما كنتوش تقدموا على هذه الخطوة. وصدق الله القائل نحن نعرفكم ولكنكم لا تجرؤون على مواجهة المقاومة. يكفي ما سمعناه زي ما قال رب العالمين قال لا يقاتلون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر هكذا. وما ذكر عن الجند الذين تم أسرهم 3 جنود أسروا كانوا يبكون كالصغار ويرتعدون. يعني إذن أعوذ أقول إذن هذه الأحداث تؤكد شيء على جانب كبير من أهمية أن المجتمع الدولي مجتمع لا يأبه لحرمات الأوطان ولا يأبه لحقوق الإنسان. الدول الأوروبية التي لم تقم بإدانة في مجلس الأمن ما يسمى بمجلس الأمن مجلس الترويع لم يتخذ رفض بسبب الولايات المتحدة الأمريكية لم يتخذ قرارا بإدانة هذا العدوان. هذا هو المجتمع الدولي. ده مجتمع سيادة القانون مجتمع الديمقراطية الذي أشاع الرعب والقتل في أفغانستان وأشاع الرعب والقتل في العراق من سنة 1980 حرب العراق إيران وبعدين أزمة الخليج 91 ومن 2003 ده احنا في هذا هو مجتمع البلطجة. المجتمع الدول الكبرى لها الحق في اتهام الدول الصغرى. مجتمع الملك المباح كل شيء مباح للسيد الأوروبي والبشرية يعني لا تأبه لما يجري حولها. لكن من قدر الله أن قافلة الحرية الحراك الشعبي على المستوى الدولي الذي تضافرت فيه الإنسانية من كل من 40 دولة من أوروبا ومن الشرق والغرب يهود يؤكد لنا أن للشعوب دورا فاعلا يجب أن يؤدى ويجب أن تتواصل القوافل ويذهب كل من يستطيع أن يعد. وأطالب دول العالم الإسلامي الذين يملكون المليارات في البنوك الغرب والشرق عليهم فرض في رقابكم والله فرض في رقابكم. هذه الأموال طلعوا منها أموال الركاز 20% من أموال ما يستخرج من الأرض من بترول وغيره وغاز. خرجوا أسسوا قوافل وسلحوها لتواجه العدوان وصلف العدوان الصهيوني في البحر والبر. والله فريضة في رقابكم وستسألون عنها بين يدي الله عز وجل. ولله عند عباده نعم ما وظفوها في طاعة الله وإلا سلبها منهم وأعطاها لغيرهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. مرة أخرى مرحبا أعزائي المشاهدين حول صفحات من تاريخ البيت المقدس ترتبط بحادثة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج صدر أمر من الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام أن يصطحب رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من حرم الله الآمن إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط البراق في حلقة في بجوار باب البراق كان في مسجد هناك هدمه الصهاينة في سنة 67 صلى تحية المسجد نصب المعراج افتتحت السماوات أبوابها قابل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء المرسلين بداية بآدم عليه السلام موسى يحيى عيسى عليهم السلام إبراهيم عليه السلام. قابل آدم عليه السلام الذي وضع أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام 40 سنة قابل إبراهيم عليه السلام الذي كانت له الإمامة على أرض المسجد الأقصى قابل داود وسليمان، قابل يحيى وعيسى، ثم كانت له رحلة شاهد فيها جانبا من أهل الجنة وأهل النار، ووصل عند سدرة المنتهى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكفرى. وحينما سئل صلى الله عليه وسلم هل شاهدت ربك، فقال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. وكان هذا بعد رحلة بعد المعراج نزل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحضرة الإلهية وتلقى تكليف الصلاة وتكاليف أخرى، ثم نزل إلى المسجد الأقصى، جمع له الأنبياء والمرسلون فصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك بالقضية التي يجب أن ننتبه بها سائر المشاهدين على أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم، وكان هذا عهد وميثاق من رب العالمين. يا محمد عليه الصلاة والسلام، المسجد الأقصى، الأرض المقدسة التي زرتها، الأرض التي بارك الله فيها العالمين، أرض الرسالات، أرض الرباط، أرض المحشر والمنشر، مهاجر أبيك إبراهيم ومحل ميلاد إسماعيل وإسحاق ويعقوب، الأنبياء المسلمون، هذه تحت الاحتلال الرومي البيزنطي منذ 700 سنة، وأنت مطالب بتحريرها ممن غلب عليها وإقامة شرائع الإسلام على أرضها. رجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد وعى التكليف، وأدرك صلى الله عليه وسلم أن هذه مهمة عظيمة بالإضافة إلى المهمات الأخرى والتكاليف الأخرى، ومنها إقامة الدين وتطبيق الشرائع وإقامة الحدود ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه تحتاج إلى تربية وبناء لإنسان العقيدة العنصر الضروري لمواجهة هذه التحديات. تكليف آخر أنه لابد من كسر شوكة الاحتلال الرومي البيزنطي وتحرير القدس، تحرير الشام كلها، والانطلاق لتحرير أرض الله كلها، لأن ربنا سبق في علمه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فإذا تسلط الظلمة والقتلة على أرض الله فهذا بسبب تقصير أهل الحق، لأنهم تركوا الباطل يعيث في الأرض فسادا ولا يحركون سكنا. فعشان كده رب قال ما أصابك مصيبة فبما كسبت أيديكم. محمد صلى الله عليه وسلم وعد تكليف، انطلق يؤدي مهمته، وشاءت إرادة الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم ينطلق يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، ينتقي يربي ويكون، حتى قامت الدولة الإسلامية على أرض المدينة المنورة في السنة 14 من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول سنة، سنة 1 هجري. رسول عليه الصلاة والسلام لم ينسى تكليف الله عز وجل بتحرير بيت المقدس، ذلك كان حريص صلى الله عليه وسلم على أنه لابد من ترتيب البيت من الداخل. أقام مجتمعا يتعايش فيه المسلمون وأهل الكتاب جنبا إلى جنب، لهم كل حقوق المواطنة الكاملة، طبقت الشرائع، قامت الحدود، ترتيب البيت من الداخل، تنظيمات اقتصادية سياسية اجتماعية أسرية، وكل هذا عشان يخدم الهدف الرئيسي وهو تحرير الشام كلها من قبضة الاحتلال الأجنبي. رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان ينتقل لتحرير بيت المقدس خاض حوالي، عقد ألوية 60 سرية، وخاض بنفسه 27 غزوة، يعني 87 سرية وغزوة، منها غزوة بدر الكبرى، أحد، الأحزاب، فتح مكة، السرايا والبعوث. لكن اللي يهمنا بالدرجة الأولى ما يتصل بسرية مؤتة، وأيضا غزو التبوك وبعث أسامة الذي عقد لواءه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. المهم محمد صلى الله عليه وسلم عقد الألوية للسرايا والبعوث لترتيب البيت من الداخل، وكان حريصا على وحدة الأمة، وحدة القيادة، إن في ثوابت اللي هي تطبيق الشرائع هي المرجعية، الكتاب والسنة، تنظيم العلاقة بين المسلمين وبين أهل الكتاب، ثوابت الأمة، أنه أهمية السلوكيات والأخلاقيات ولا تفريط في المقدسات. الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع في خلال هذه الفترة الوجيزة أن يعيد أن يقيم كيانا سياسيا عسكريا اقتصاديا تعليميا إعلاميا قويا لمواجهة الخطر الداهم، الاحتلال الأجنبي الذي يعرض أمن العالم الإسلامي كله للخطر. نقف هنا مرة أخرى. إذن حادثة الإسراء والمعراج كانت عبارة عن ترسي معالم بارزة الارتباط الوثيق بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام، الارتباط الوثيق بين أبناء العالم العربي والإسلامي، أهمية وحدة الأمة لمواجهة التحديات، إقامة الدين، نصرة محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا التكليف وهو تحرير بيت المقدس ممن غلب عليها. يأتي بعد ذلك الحدث الثاني يعطينا نموذجا عمليا، وهو غزوة تبوك. لماذا تحرك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم باتجاه تبوك؟ لأن بلغه أن الروم قد حشدوا قواتا لغزو المدينة المنورة. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتح باب الاكتتاب لتجهيز جيش العسرة، وجهز المسلمون 30,000 مقاتل. خرج هذا الجيش بقيادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رجب من السنة 9 للهجرة، وصلت إلى مشارف إيلة أرض الشام، حينما سمع الروم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خرج في جيش لقتالهم، تفرقوا في الأمصار وجبنوا عن مواجهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمضى 15 يوم بالقرب من إيلة وعلى مشارف الشام يتحدى، لم يخرج الروم. أعطى عهدا لأمير يسمى أمير من أمراء الغساسنة اسمه يوحنا بن رؤبة، نصراني، أمنه على كنائسهم وعلى تجارتهم، وأعطاهم الحق أن يتاجروا ويتحركوا على الطرق داخل وخارج الدولة الإسلامية. وعاد بعدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن علم الأمة درسا عمليا، بيان عملي. هذا البيان العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يا أمة الإسلام، أرض الشام، أرض بيت المقدس، فلسطين، الأرض التي بارك الله فيها العالمين، تحريرها فريضة شرعية وضرورة حياتية في رقابكم، لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكاناته، كل على قدر طاقته وإمكاناته، لا يعذر من ذلك أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الدرس وأضاف إليه شيء مهم، أن العدوان الأجنبي، الاحتلال الأجنبي، لن يرحل لعبر المفاوضات العبثية، لن يرحل في مقابل أنك تتنازل له عن أرضك وعرضك وتقول الأرض في مقابل السلام. العدو الصهيوني لن يتنازل عن بيت المقدس بأي شكل من الأشكال إلا إذا وجد رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فرعون رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إن العدو لن ينخلع من أرض الشام إلا على أكتاف إنسان العقيدة وبإحياء فريضة الجهاد. وشاءت إرادة الله عز وجل. يرجع محمد صلى الله عليه وسلم وكانت حجة الوداع وقد وضع الأمة على مشارف معارك التحرير. قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم عقد لواء لأسامة ابن زيد، سرية أسامة ابن زيد. توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة. كانت مصيبة عظيمة للأمة، ولكن شاءت إرادة الله أن قيد لهذه المناسبة الخصم الجلل رجل المواقف بلا نزاع، وهو أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي انطلق إلى سقيفة بني ساعدة هو وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف، التقى بالأنصار وفي سقيفة بني ساعدة اتفق الأنصار والمهاجرون على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة للمسلمين. وبعدها انطلق المسلمون يجهزون رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنوه. فأتني أن أذكر أنه بعد أن تمت البيعة الخاصة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وتقدمت على تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون إمامة، لأن الرعية في خطر، الغنم في خطر، ولابد من راع. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجل الفارس الكبير العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، امتطى صهوة الجواد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ووقف أبو بكر على المنبر ليعلن: أيها الناس، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، إلى آخر خطبته. وبعد ذلك أو في هذه بعد توليه للخلافة كان عليه أن يواجه التحديات الخطيرة اللي هي الردة الشاملة، امتناع قطاع عن دفع الزكاة، نمرة ثلاثة تسيير بعث أسامة ابن زيد إلى تخوم الشام لمنازلة الروم، أي استمرار منازلة الروم على أرض الشام تمهيدا لتحريرها ممن غلب عليها. وشاءت إرادة الله عز وجل أن يوجه أبو بكر الصديق بعث أسامة، رغم اقتراح بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، نظرا لأن احنا بنواجه الردة والمرتدين وعدد الجند قليل والمدينة في خطر، فيا حبذا لو نستبقي بعث أسامة، سرية أسامة في المدينة للدفاع عنها ضد أي خطر خارجي، أو نردف به المجاهدين في الجبهات الأخرى. فكان رد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى رضي الله عنه وارضاه: يا عمر، لا أحل راية عقدها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله قال الدارون فلسطين، يبقى بعث أسامة يتوجه إلى فلسطين، لم يرد أن يؤخر. بعث أسامة لحظة واحدة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤمن أنه قد آن الأوان لتحرير بيت المقدس، الشام كلها، من قبضة الاحتلال الأجنبي. نموذج عملي من أعمال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يودع أسامة بن زيد ويوصيه، طالما في قتال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والمسلمون ما خرجوا من أجل الدنيا إنما زي ما قال ربعي بن عامر لرستم في جلس في مجلس من المجالس: إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور المبادئ والأديان إلى عدل الإسلام. خرج أبو بكر يوصي ويوزع أسامة بن زايد، فقال له أسامة بن زايد وهو شاب 20 سنة: يا خليفة رسول الله أنزل وترك أو لتركبن أو لأنزلن. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: يا أسامة لا تنزلن ولا أركبن، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. وكانت وصية الصديق لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه: يا أسامة لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا أو امرأة أو عجوز، هتجد ناس فرغوا أنفسهم للتعبد في الصوامع ذروهم شأنهم، لا تحرقوا دارا، لا تقتلوا، لا تذبحوا بهيمة إلا لمأكلة، لا تعقلوا شجرة مثمرة. اتعلموا يا أمين عام الأمم المتحدة، يا أبناء الغرب، يا من شاهدتم مدنيين عزل يقتلون في البحار الدولية تحت سمعكم وبصركم، ما حركتم ساكنا حتى الإدانة لم تصلوا إليها، وتتصورون أن دماء المسلمين التي أهدرت على ظهر بحر سفينة مرمرة لن تضيع هدر. سيأتي اليوم الذي تدفعون فيه الثمن. الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فشاءت إرادة الله عز وجل أن يخرج الصديق ويودع أسامة، وذهب أسامة اغتز على بلاد الشام ونزل إلى أرض فلسطين تحديدا، ونازل الروم على طريقة الكر والفر وغنم وسلم، لدرجة الناس قالوا مش ممكن، لو الناس دول عندهم قلة من الرجال ما يبعثوش سرية تغزو في عمق أرض فلسطين. ورجع أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وشاءت إرادة الله عز وجل. المهمة لم تكتمل، رسول عليه الصلاة والسلام عقد لواء لمؤتة، خرج في تبوك، عرض لواء أسامة، وبعد ذلك جاء أبو بكر الصديق ليواصل المهمة. فإذا بأبي بكر الصديق يعقد رايات لسرايا عديدة، سرية بقيادة يزيد بن أبي سفيان وجهتها جعل له نيابة دمشق، سرية بقيادة أبي عبيدة بن الجراح جعل له نيابة حمص، سرية بقيادة عمرو بن العاص جعل له نيابة فلسطين، وسرية أخرى بقيادة شرحبيل بن حسنة جعل له نيابة الأردن. وخرجت الجيوش الأربعة وأردفها بعد ذلك أبو بكر الصديق بخالد بن الوليد في سرية، وجعل له القيادة العامة لقوات التحرير الإسلامية على أرض فلسطين. وكان اللقاء في معركة اليرموك في وادي اسمه وادي الوقوصة. هناك حشد الروم في معركة اليرموك رجب سنة 13 من الهجرة، حشد الروم في رواية 240 ألف مقاتل، 80 ألف فارس، 80 ألف راجل، وقيل أنهم نصف مليون بقيادة تدارك أخ غير شقيق لهرقل، والمسلمون بقيادة خالد بن الوليد على 36 جيش من 36 ألف. وكانت المعركة الفاصلة في اليرموك، وقدم المسلمون شهداء، وأيضا كانت خسارة الجيش الروماني فادحة، وكان هذا كافيا. وارتبطت معركة اليرموك وتبعها وجاء بعدها معركة تحرير حمص، فتح دمشق، بيسان، الأردن، وكان المعقل الأخير هو بيت المقدس. يعني استراتيجية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مش تحرير بيت المقدس فقط، إنما كانت الاستراتيجية العامة للمسلمين بقيادة صحابة رسول الله تحرير الشام كلها كخطوة أولى نحو تحرير أرض الله كلها من الهيمنة الفارسية ومن الهيمنة الرومانية. وشاءت إرادة الله عز وجل أن يتوفى أبو بكر الصديق في السنة 13 من الهجرة، خالد بن الوليد في اليرموك وهم على مشارف النصر يتلقى رسالة من عمر بن الخطاب ينعي إليه أبو بكر، ينعي إليه أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأن عمر تولى مسؤولية المسلمين وأن خالد بن الوليد يجب أن يسلم قيادة القوات الجيش العرب الإسلامية إلى أبي عبيدة بن الجراح. شاءت إرادة الله خالد بن الوليد سيف الله المسلول أخفى الخبر عن الجيش حتى انتهت المعركة وغنم المسلمون وسلموا وبدأت العدة لمواصلة حركة التحرير، ثم أعلن أمام الجيش الخبر، نعى إليهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وتولية عمر وتولية أبا عبيدة بن الجراح قيادة الجيوش الإسلامية على أرض الشام. أصبح جنديا في جيش المسلمين، وبعدها تواصلت حركة التحرير. وشاءت إرادة الله عز وجل أن تتحرر بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. انتقل عمر بن الخطاب من المدينة المنورة إلى أرض الشام، أرض الجابية، فاستقبله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر الذي يقول أن أهل بيت المقدس يريدون أن يسلموا عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس لأن صفته موجودة في كتابهم في العهد القديم. وهو في الطريق أراد الصحابة أن يهيئوا له موكبا يتناسب، لأن الناس الروم ناس بتعطم ظهريات، فأرادوا أن يقيموا له موكبا. وأنه عمر بن الخطاب أنه كان يرتدي ثوبا فيه 15 رقعة، فقالوا يا أمير المؤمنين احنا في مكان يستلزم منا يكون لنا مظهر ومواكب حتى ده يدخل الرهب على قلوب الناس والخوف. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لصحابة رسول الله: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. صدقت يا أمير المؤمنين، نعم نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وابتغينا العزة في غير الإسلام فأذلنا الله، وحالنا خير شاهد على ما ذكرت يا أمير المؤمنين. وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس من بطريرك صفرانيوس الروماني بعد 700 سنة من الاحتلال الرومي البيزنطي النصراني. وبعدها ستتابع جحافل الفتوحات لتحرير مصر وغيرها من أرض الإسلام. أيها المشاهد الكريم، هذه أحداث ترتبط بتاريخ بيت المقدس، بداية بحادثة الإسراء والمعراج، ومرورا بعديد من السرايا والبعوث والغزوات، وانتهت في النهاية بتحرير بيت المقدس. هذه الأخبار دونها رب العالمين بعضا منها زي حادثة الإسراء والمعراج في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، سورة الإسراء وفي سورة النجم، وأيضا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي صفحات من التاريخ وصفحات من القرآن الكريم، سورة البقرة وسورة المائدة تحكي لنا تاريخ بيت المقدس على عهد الأنبياء الذين سبقوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها بيت المقدس على عهد موسى عليه السلام حينما سقى عليها قوم جبارون واستنفر موسى قومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وسبقها بتذكرة: أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، أيها الناس إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وهذا نداء إلى كل أبناء العالم الإسلامي، قادة وزعماء وجند وعلماء وشعوب، نداء الله وأنتم محقوقون بالتنفيذ. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأمراء ورؤساء وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. عاوز مننا إيه يا ربنا؟ ادخلوا الأرض المقدسة، فلسطين، غزة، يافا، حيفا، قيصرية، عسقلان، الخليل، ادخلوا الأرض المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب عليكم يا مسلمين دخولها وسكناها وتحريرها ممن غلب عليها ودعم أهلها بالمال والنفس والسلاح فريضة، وقيامكم بهذه الواجبات فريضة لا يعذر من ذلك أحد، فريضة شرعية. ولا ترتدوا، اوعوا تقصروا، اوعوا تنقصوا عن القيام بأمر الله عليكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ولكن الجيل الجبان قالوا: يا موسى آخر الحوار، إن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا نداء لنا: ادخلوا عليهم الباب. الصهاينة جبناء الذين، لأن الباطل لجلج والحق أبلج، هؤلاء الجبناء لا يقفون. واقرأوا لعلكم تبعتم ما استمعتوه على الذين كانوا على متن سفن الحرية، ماذا قصوا عليكم؟ إنهم لا يقفون، لا يصمدون أمام المقاومة. ولذلك كما قال: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولكن الجيل الجبان هو الجيل الجبان، ما تغير ولا تبدل. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال: ربي إني لأملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا الجيل الجبان ما نشاهده الآن يذكرنا بهذه المسيرة، ولكن شاءت إرادة الله عز وجل أن يعلمنا أنه من هذا الجيل الجبان من ظهورهم يخرج المجاهدون الذين سيحررون الأوطان. وقد كان وقيد الله قائدا ربانيا ربى جيلا مجاهدا قاد جموع المسلمين باتجاه بيت المقدس ووقف على أعتاب بيت المقدس، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقف عبد الله يوشع بن نوب النبي مسلم ليعلن أيها الشمس إنك مأمورة، وأنا مأمور كالمأمور أن يدخل بيت المقدس قبل الغروب، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى تفتح علينا بيت المقدس. فحبست الشمس حتى فتح الله على المسلمين بيت المقدس، وهكذا تحررت بيت المقدس على أكتاف إنسان العقيدة وبإحياء فريضة الجهاد. إنسان العقيدة الذي تربى في مدرسة الإسلام وعلى مائدة القرآن، هو ده الحل، هي دي مسؤوليتنا. نحن مطالبون الآن انفروا خفافا وثقالا، هذا حكم الله، هذا حديث رسول الله، يا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فنحن مطالبون بهذا الدعاء، هذا هو كتاب ربنا الذي علمنا من خلال رحلة الإسراء والمعراج، وفي قرآن يتلى إلى يوم القيامة، أن بيت المقدس فلسطين كلها ميراث الأمة الإسلامية، وتحريرها فريضة على أكتاف إنسان العقيدة لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكاناته لا يعذر من ذلك أحد. إذن هذا هو تكليف رباني في رقابنا، لا نستطيع أن نتنصل منه. ويمكنكم الرجوع إلى تفصيل في الأدلة الشرعية والتاريخية لما قلناه الآن في هذا اللقاء، يمكن الرجوع إلى موقع قناة الناس في البحث، يبحث في جوجل عن منتدى قناة الناس، وفيها تجدون أبحاث 10 رسائل، الرسالة الأولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة، كلها تتكلم عن الأدلة الشرعية والأدلة التاريخية على أن بيت المقدس فلسطين هي ميراث الأمة الواحدة، وأن المسؤول عن ضياعها وعن إقامة الكيان الصهيوني على أرضها هي الدول الأوروبية مشتركة، والموقف السلبي لعصبة الأمم ولهيئة الأمم، وأن الأمة في هذه المرحلة معنية بها ما أكثر من أي وقت مضى أن تقوم بفرض الله عليها. إن لم نقم بهذا الفرض، هذه قضية لابد أن ننتبه إليها. يعني ذلك أنا أناشد قادة العالم العربي والإسلامي، أنا أناديكم باسم الله الذي لا إله غيره العزيز الحكيم، أدعوكم وأدعو شعوب العالم العربي والإسلامي بالقيام بفرض الله عليكم، كسر شوكة العدوان، تحرير كامل التراب الفلسطيني، وأيضا تحرير ووقف نزيف الدماء، ووقف الحصار عن لا أقول غزة وعن حي سلوان. الآن إخواننا في فلسطين في القدس تلقوا رسائل بإخلاء منازلهم، وإنهم يقومون بإخلائها وهدمها على نفقاتهم وتسليمها للكيان الصهيوني، ولا نسمع صوتا، لا صوتا من غرب أو شرق. فين العالم الإسلامي؟ ألستم مسلمين؟ ألستم من أصحاب محمد، أنصار محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا تكليف في رقابكم؟ أخشى ما أخشاه أن تجري علينا سنة الاستبدال، هذه قضيتنا المحورية الأولى. وعلى الأقل إن لم نستطع، أنا لا أقول إن إحنا بنعلن الحرب، لأن سيأتي إلينا أناس يقولون لسنا مستعدين، الكيان الصهيوني عنده نووية وغيرها وإمكانيات ضخمة. نعم، لكن أنتم المسؤولون عن ذلك، تركتم هذا الكيان يتوحش ويحوز القوة الرادعة ولم تحرك ساكنا من سنة 18 ومن سنة 48 و56 و67، يبقى إذن مطلوب الآن على الأقل المقاطعة، المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة السياسية، وقف التطبيع، الانسحاب من المنظمات الدولية. أمامكم اختيارات، وسحوا الطريقة أمام الشعوب. إن قافلة الحرية نموذج لما يجب أن يتحقق في المرحلة القادمة. يجب أن تتابع الحركات الشعبية على المعابر الأرضية والمعابر البحرية، ليكون هنالك معابر يتحرك عليها الشعب الفلسطيني مثله بزي بقية الشعوب. لا ننتظر لا من أمريكا ولا الدول الأوروبية ولا تصريحات خيبة هنا ولا هناك. هذا جزء من شعوب الأمة الإسلامية والعربية، يجب أن يتاح له أن يتواصل مع العالم الخارجي، يخرج بدون لا يحتاج إلى تصريح من أحد، ويستقبل ويخزن السلاح عنده علشان يواجه العربدة. مش هذا شيء لا يعتذر عنه. عدو يحوز أسلحة الدمار الشامل وتدعمه دول تستخدم أسلحة الدمار الشامل. أليس من حق هذا الشعب المسكين 2 مليون أنهم يقف مفاجأة أن يكون عندهم تسليح؟ وأمتنا آثمة، الأمة آثمة آثمة آثمة، كما أفتى علماء الإسلام، لأنها قصرت في القيام بهذه الواجبات نصرة لشعب فلسطين وتحريرا لفلسطين وكسر شوكة العدوان الواقع على أرض فلسطين. أيها المشاهد الكريم، هذه رسالة أود أن نستكملها عبر منتدى قناة الناس. هناك أبحاث كاملة تعالج هذه القضية بعمق، أطالبكم بعد قراءتها أن توجهوها عبر شبكة الإنترنت إلى قادة وشعوب العالم العربي والإسلامي. ورسالة تحية لأهل ماليزيا ولأهل تركيا، أردوغان الذي يعاني الآن من حصار شديد نتيجة أنه وقفت الرجال، وتحية وتعزية لأسر الشهداء على تركيا، وأيضا وتثبيتا لهم، وكلمة لإخواننا لأرض فلسطين، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النصر قادم بإذن الله، فرسولنا علمنا واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. لن ننسى فلسطين، ولن تنسى شعوب العالم الإسلامي فلسطين، ولن ننسى الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني والدول الأوروبية في حق الشعب الفلسطيني وحق شعوب الأرض في أفغانستان وفي العراق وغيرها من ديار الإسلام. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات ناصعات مشرق